الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وقلنا على أنه ذكر ما محصله المهم الذي ذكره، لا أريد أن أفصل ما ذكره. المهم الذي ذكره هو أنه لا نحتاج إلى التمسك بمسألة قبح الظلم أو ظلم أو أمور أخرى. يكفينا أنه هو الاعتقاد بأنه مولانا، الله مولانا، مولانا يعني تجب إطاعته. وإذا على هذا الأساس ما دمنا قد فرضنا وجوب إطاعته، فالقدر المتيقن هو ماذا من وجوب الإطاعة؟ حالة القطع، فيثبت بذلك وجوب الإطاعة بالقطع في حالة القطع بلا حاجة إلى مسألة الظلم، لأن قد فرضنا هو تجب إطاعته، بعد هو مفروض التلقين عليه، فتطويل بعد ما إلى حاجة نتمسك بالظلم وقبح الظلم وما شاكل ذلك. ثم ذكر قضية ثانية، قال وإن مولويته بالوجدان ثابتة ماذا؟ بنحو نعم تعم جميع حتى حالة الاحتمال والوهم، وهم واحتمال نفس الشيء ما فرق، والظن ولا تختص بحالة اليقين، هذا الذي ذكره. ونحن علقنا فيما سبق، قلنا على أنه هذا هناك سؤال لا بد من الجواب عليه، ما هو السبب لوجوب إطاعة الله عز وجل بنحو يستحق المخالف الدخول في النار بنحو يستحق؟ ما هو المنشأ؟ سؤال علمي هذا، لوجوب إطاعة الله، لزوم إطاعة الله بنحو يستحق المخالف العقوبة. قلنا قد يقال من باب شكر المنعم لأنه أنعم علينا بنعم لا تعد ولا، قلنا الإنعام يستلزم وجوب الإطاعة، كل ما تقول أنفذ ممنون، لكن هذا حق ماذا؟ أدبي أخلاقي، ما هو المناسب عقلائيا. أما أنه أنت ما دام أنعمت علي وأنا ما أطعتك تضربني راشدي ادخلني النار، هذا هو الكلام، المنعم له هذا الحق في أن يفعل بالمنعم عليه، فهذا ما ثابت هذا الشيء أنه له حق في تعذيبه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا على أنه لا، من باب أنه خالقنا، قلنا مجرد الخالقية أول الكلام تقتضي وجوب الإطاعة بنحو له حق التعذيب، يعني أخلق الشيء ثم ما دام أنا خلقت الشيء إلي حق في أن أعذبه أموته أقتله مجرد أني خالق إلي هذا الحق أيشلون؟ إلا اللهم تقول على أنه باعتبار أنه الخلق هو نعمة فراح يصير منعم، فرجعنا إلى الأول حين هذا وعاد الإشكال نفسه. والاحتمال الثالث الأخير أنه تجب إطاعته من حيث أنه مالك، قلنا هذا الذي يظهر من السيد الطباطبائي، وهو هذا قد يظهر من السيد الشهيد لأنه يقول تجب إطاعته لأنه مالكنا وخالقنا، يعبر هذا أجبنا عنه مجرد المالكية الشيء، مالكية الشيء أول الكلام تقتضي صحة العقوبة لمن على المخالفة، إلا أن ترجعها ماذا؟ إلى أنه منعم علينا، فعاد ذاك إلى مسألة المنعمية والإشكال يأتي. ولذلك قلنا المناسب أن يعلل وجوب الإطاعة بنحو يستحق المخالف التعذيب، يرجع ذلك إلى أنه إلى أن الله حينما خلقنا خلقنا لمصلحة، هذا بعد أكرر ما ذكرته، ووضع التكاليف هم لمصلحتنا، ووضع العذاب النار والجنة أيضا لمصلحتنا. إذن على هذا الأساس إذا خالفنا له حق ماذا؟ في أن يعذبنا. لماذا؟ لأنه هو من البداية وضع التعذيب، وضع التكليف ووضع التعذيب لمصلحتنا، وما دام لمصلحتنا إذن على هذا الأساس يصح له أن يعذب، من باب أن هذا مصلحة للعباد وصلاح العباد هو بذلك. فإذن من هذه الناحية وجوب الإطاعة. هذا كله بيناه فيما سبق. ثم بعد ذلك، هذا موضوعنا الجديد، ثم بعد ذلك يأتي الكلام، هذا الحق هل يختص بحالة القاطع؟ هذا بحثنا الجديد، محاضرتنا الجديدة، أو يعم حالة الظن والاحتمال؟ وفي الجواب نقول إذا سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيلزم من ذلك أن حق الإطاعة بنحو له التعذيب يكون ضيقا بحالة القطع، لأن يقبح العقاب بلا 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 بيان، أي بلا قطع. أما إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلناها بلا أساس كما سوف نثبت ذلك إن شاء الله، فلا محذور في أن نقول حق الإطاعة يشمل ماذا؟ يشمل حتى حالة الشك بعدما فرض على أنه العقل لا يحكم بمؤمنية الشك. فإذن على هذا الأساس يكون هذا حق الإطاعة الموجب للتعذيب يكون وسيعا. ومن هنا سوف ننتقل علما، راح ننتقل علما السالة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لنلاحظ أنها تامة أو ليست تامة. وقبل ومدعانا أنها ليست تامة عقلا ولا عقلائيا، وقبل أن نبين ذلك نود الإشارة إلى شيء، وهو أن الإعلام في كل في مجالاته له تأثير. الإعلام يا أخي العزيز والألفاظ، سماعة بالألفاظ الخلابة، يصح نعبر إعلامي ولا أخاف؟ تقول لي هذا مو إعلام، وإنما هذا استعانة بمن؟ بالألفاظ. هو على أي حال، الطالب حينما يدخل في الحوزة ويسمع، حينما يدخل في علم الأصول يقبح العقاب بلا بيان، لا يسأل عن مدرك ذلك. وإذا أراد الطالب أن يسأل عن مدرك ذلك نقول له أنت ما بك نقول بلا بيان، فإذا بيان ما موجود واضح على أنه ما يصح العقاب يا أخي العزيز. وهل يصح العقاب على الشيء المجهول؟ إن أصحاب هذه القاعدة استعانوا بكلمة البيان، أو لابد أن نعقد مؤتمر. إحنا اقترحنا مؤتمر، بس وقت ينعقد لتصحيح المصطلحات والألفاظ. هذه كلمة بيان من المناسب أن تحدث وتبدل ديما بكلمة القطع. يقول العلم نفسه سقط حلم عن المقصود واحد. يقبح العقاد بلا قطع. شوية هم أوضحها شوية زايد. وإن كان هناك ظن بدرجة 70 أو 80، ما دام لا يوجد قطع علم 100% أو ما بمثابة العلم وهو الأطمئنة، فيقبح العقاب وضحه الشيء. ارفع كلمة إعلام بيان. إذا رفعنا كلمة بيان وبدلناها بكلمة القاب، تبقى أنت من المؤيدين لهذه القاعدة، روادها الذين يقبلونها يصيرون قليلين يا أخي، وإنما أصحاب هذه القاعدة توصلوا إلى قبول الفضلاء والأعلام والطلبة والحوسة لهذه القاعدة بهاي لفظ البيان. شوف الألفاظ ماذا كيف تؤثر يا أخي العزيز. فالتفت إلى هذه القضية، البيان هنا يقصدون منه القاب، خصوص القاب، يعني يقبح العقاب بلا قاب. شوية هم أكثر قول، وإن كان هناك ظن بدرجة 80%. هذا أول الكلام، واحد يسلم لا أقل يشوف وأنه يقطع بها. هذه قضية واي مهمة، فالتفت إليها. بعد أن التفتنا إلى هذا نرجع إلى صلب الموضوع. قلنا هي ليست تامة عقلا ولا عقلائيا. أما أنه عقلا ليست تامة، فلأن ما يستدل به من العقل عليها وجوه، نذكر منها ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، أعطيك رقم المصدر من فوائد الأصول لعله في أجود التقريرات موجود، ما أدري. في فوائد الأصول ذكر قدس سره في الجزء الثالث صفحة 365. طبيعي لا بهذه الألفاظ المختصرة، شويون الألفاظ هي كانت فيها شيء من التطويل، لكن مع الاختصار أنا أبين لك حاصل ما ذكره لا مقتضية للتحرك عن التكليف إذا لم يصل أو مع عدم وصوله. هذه مقدمة مسلمة أو لا؟ هذه مقدمة أولى. لا مقتضية للتحرك عن التكليف إذا لم يصل. ثم قال قدس سره، وإذا لم يعلم به، وإذا لم يعلم به فحينئذ هو لم يصل، فلا مقتضية للتحرك عنه، وبالتالي تكون العقوبة عقوبة على ما لا مقتضية للتحرك عنه. انتهى ما أفاده، أكرر ما أفاده. قال التكليف إذا لم يصل لا مقتضية للتحرك عنه، فصدوق. ثم قال الوصول يحصل بالعلم، وعند عدم العلم، سلعل هو ما صرح بهذا الشكل أن الوصول يحصل بالعلم، قال على أنه إذا لم يحصل علم فلا وصول، فإذا لم يصل فلا مقتضي للتحرك فلا تصح العقوبة. ها هذا ما أفاد، وإن كان هو أطال، بس هذا اللب اللباب لمطلده قدس سره، والمناقشة واضحة. فإنا نقول المقدمة الأولى مسلمة، وهي أنه لا مقتضي للتحرك إذا لم يصل. أما أنه تقول إذا لم يعلم به فلم يصل، ها هنا نقول قف 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 قف، هذا معناه أنك فرضت الوصول يتحقق فقط وفقط بمن؟ بالعلم. ومن أين لك هذا؟ هو هذا عين المتنازع فيه. فلنقل أن الظن والشك مرتبة من مراتب الوصول له مراتب، مرتبة قوية ومرتبة أخف من القوية أخف، وكلها ماذا؟ نحو من الوصول. فإذا لا يمكن أن تقول على أنه إذا لم يعلم فهو بالتالي لم يصل، والعقاب لا يصح لأنه عقاب على ما لا مقتضي للتحرك عنه أو منه. مناقشة جدا واضحة، شلون ذكر هذا دليل الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وقلنا على أنه ذكر ما محصله المهم الذي ذكره، لا أريد أن أفصل ما ذكره. المهم الذي ذكره هو أنه لا نحتاج إلى التمسك بمسألة قبح الظلم أو ظلم أو أمور أخرى، يكفينا أنه هو الاعتقاد بأنه مولانا، الله مولانا، مولانا يعني تجب إطاعته. وإذا على هذا الأساس ما دمنا قد فرضنا وجوب إطاعته، فالقدر المتيقن هو ماذا من وجوب الإطاعة؟ حالة القطع، فيثبت بذلك وجوب الإطاعة بالقطع في حالة القطع بلا حاجة إلى مسألة الظلم، لأن قد فرضنا هو تجب إطاعته بعد، هو مفروض التقييم عليه، فتقويل بعد ما إلى حاجة نتمسك بالظلم وقبح الظلم وما شاكل ذلك. ثم ذكر قضية ثانية، قال وإن مولويته بالوجدان ثابتة ماذا؟ بنحو نعم تعم جميع حتى حالة الاحتمال والوهم، وهم واحتمال نفس الشيء ما فرق، والظن ولا تختص بحالة اليقين، هذا الذي ذكرنا. ونحن علقنا فيما سبق، قلنا على أنه هذا هناك سؤال لا بد من الجواب عنه، ما هو السبب لوجوب إطاعة الله عز وجل بنحو يستحق المخالف الدخول في النار بنحو يستحق؟ ما هو المنشأ؟ سؤال علمي هذا، لوجوب إطاعة الله، لزوم إطاعة الله بنحو يستحق المخالف العقوبة. قلنا قد يقال من باب شكر المنعم لأنه أنعم علينا بنعم لا تعد ولا، قلنا الإنعام يستلزم وجوب الإطاعة، كل ما تقول أنفذ لكن هذا حق ماذا؟ أدبي أخلاقي، ما هو المناسب عقلائيا. أما أنه إنت ما دام أنعمت علي وأنا ما أطعتك تضربني راشدي ادخلني النار، هذا هو الكلام، المنعم له هذا الحق في أن يفعل بالمنعم عليه. هذا ما ثابت هذا الشيء أنه له حق في تعبيده. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا على أنه لا، من باب أنه خالقنا، قلنا مجرد الخالقية أول الكلام تقتضي وجوب الإطاعة بنحو له حق التعذيب، يعني أخلق الشيء ثم ما دام أنا خلقت الشيء لي حق في أن أعذبه أموته أقتله مجرد أني خالق لي هذا الحق. إلا اللهم تقول على أنه باعتبار أنه الخلق هو نعمة فراح يصير منعم، فرجعنا إلى الأول حين هذا وعاد الإشكال نفسه. والاحتمال الثالث الأخير أنه تجب إطاعته من حيث أنه مالك، قلنا هذا الذي يظهر من السيد الطباطبائي، وهو هذا قد يظهر من السيد الشهيد لأنه يقول تجب إطاعته لأنه مالكنا وخالقنا، يعبر هذا أجبنا عنه مجرد مالكية الشيء. مالكية الشيء أول الكلام تقتضي صحة العقوبة على من على المخالفة، إلا أن ترجعها ماذا إلى أنه منعم علينا، فعاد ذاك إلى مسألة المنعمية والإشكال يأتي. ولذلك قلنا المناسب أن يعلل وجوب الإطاعة بنحو يستحق المخالف التعذيب يرجع ذلك إلى أنه إلى أن الله حينما خلقنا خلقنا لمصلحة، هذا بعد أكرر ما ذكرته، ووضع التكاليف هم لمصلحتنا، ووضع العذاب النار والجنة أيضا لمصلحتنا. إذن على هذا الأساس إذا خالفنا له حق ماذا في أن يعذبنا. لماذا؟ لأنه هو من البداية وضع التعذيب، وضع التكليف ووضع التعذيب لمصلحتنا، وما دام لمصلحتنا إذن على هذا الأساس يصح له أن يعذب من باب أن هذا مصلحة للعباد وصلاح العباد هو بذلك. فإذن من هذه الناحية وجوب الإطاعة. هذا كله بيناه فيما سبق، ثم بعد ذلك هذا موضوعنا الجديد، ثم بعد ذلك يأتي الكلام هذا الحق هل يختص بحالة القاطع؟ هذا بحثنا الجديد، محاضرتنا الجديدة، أو يعم حالة الظن والاحتمال؟ وفي الجواب نقول إذا سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيلزم من ذلك أن حق الإطاعة بنحو له التعذيب يكون ضيقا بحالة القطع، لأن يقبح العقاب بلا 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 بيان أي بلا قطع. أما إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلناها بلا أساس كما سوف نثبت ذلك إن شاء الله، فلا محذور في أن نقول حق الإطاعة يشمل ماذا يشمل؟ حتى حالة الشك بعدما فرض على أنه العقل لا يحكم بمؤمنية الشك. فإذن على هذا الأساس يكون هذا حق الإطاعة الموجب للتعذيب يكون وسيعا. ومن هنا سوف ننتقل علما، راح ننتقل علما السلام إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لنلاحظ أنها تامة أو ليست تامة. وقبل ومدعانا أنها ليست تامة عقلا ولا عقلائيا. وقبل أن نبين ذلك نود الإشارة إلى شيء، وهو أن الإعلام